الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب التداوي باللدود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التداوي باللدود. اللدود بفتح الدال هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك في الجنب بإصبع وغيره ويحنك به، وهو نوع من العلاج جاءت به السنة. أورد هنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، أي لا تفعلوا بي ذلك، لكنهم استمروا في الفعل، أي لد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أشار إليهم ألا يفعلوا، لأنهم ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام منعهم من ذلك لكراهية المريض للدواء. ولهذا قالوا: فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني المريض قد يمتنع من الدواء كراهية له، لكن عادة أهله وذووه يلزمونه به مع كراهيته له لمنفعة الدواء له وحاجته إليه، فهم من هذا الباب استمروا في ذلك، أشار لهم ألا تلدوني لكنهم مع ذلك فعلوا. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قال لهم: ألم أنهكم أن تلدوني، فذكروا له عليه الصلاة والسلام العلة التي جعلتهم يستمرون مع منعه لهم، وهي قولهم كراهية المريض للدواء، يعني ظننا أنك منعت لهذا، منعت من أجل كراهية المريض للدواء، والعادة أنه يكره الدواء، لكن ذووه يلحون عليه ويلزمونه بأخذه لحاجته إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم. فإنه لم يشهدكم، أمرهم أن كل واحد منهم يصنع به هذا، واستثنى منهم العباس لأنه لم يكن حاضرا معهم. يقول النووي رحمه الله: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم جميعا ما عدا العباس الذي لم يكن حاضرا، عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم ألا تلدوني. وجاء في رواية لهذه القصة رواية أخرى توضح شيئا من معانيها، الرواية من حديث أم سلمة أنها قالت: بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، واشتد شكواه حتى غمر عليه، يعني أغمي عليه من شدة الوجع، فاجتمع عنده نساؤه وعمه العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عمير، فتشاوروا في لده، فلدوه وهو مغمور يعني مغمى عليه. فلما أفاق قال: من فعل بي هذا؟ هذا من عمل النساء، جئنا به منها هنا، أشار بيده إلى أرض الحبشة. وكانت أم سلمة وأسماء لدتاه، فقالوا: يا رسول الله، خشينا أن يكون بك ذات الجنب، قد جاءت السنة بأنه يلد من ذات الجنب. قال: فبما لددتموني؟ قالوا: بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت. فقال: ما كان الله ليقذفني بذلك. ثم قال: عزمت عليكم ألا يبقى في البيت أحد إلا لد، إلا عم العباس. والاستثناء لأنه لم يكن حاضرا عندما صنعوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اللدود دواء ونوع من العلاج والأشفية النافعة.
قال رحمه الله: باب في الحجام والسعوط. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعاط.
قال: باب في الحجام والسعوط. الحجام والسعوط كلاهما نوعان من العلاج. أما الحجامة فجاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، أرشد إلى الحجامة وذكر عليه الصلاة والسلام فائدتها، واحتجم هو عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، كما في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. والحجام كغيره من أصحاب الحرف والمهن إذا فعل شيئا استحق عليه الأجر، لكن كسبه خبيث كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنه خبيث أنه حرام، لأنه لو كان حرام ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، ولكن المراد أنه من المكاسب الرديئة. وقوله واستعط أي أيضا استعمل هذا العلاج الذي هو السعوط، والسعوط هو الذي يوضع في الأنف يتداوى به، يوضع في الأنف ويتداوى به، ومما يفيد وينفع جدا في مشاكل الجيوب الأنفية ونحوها استخدام العود الهندي، استخدام العود الهندي أن يستعط به، أن يستعط به، إما أن يؤخذ قليل منه مطحونا قليل جدا ويستنشقه المرء، أو أن يمزج بالماء أو بقطرات من الزيت، قليل من الزيت يسير جدا، ويدخله المريض في أنفه بأن يستلقي على قفاه ويرفع رأسه إلى الوراء ويقطر فيه قطرات، فهذا نافع جدا. والسعوط من الأشياء والعلاجات التي جاءت بها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي بالحجامة والكي. عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني ثوبي فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد.
قال: باب التداوي بالحجامة والكي. الحجامة والكي فيهما الشفاء، كما في هذا الحديث أن الشفاء في ثلاث: شرطة المحجم وشربة العسل وكية النار، ففيهما شفاء وفيهما نفع عظيم. والحجامة جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا هذا الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. الخراج إذا كان ملتهب أي شيء يلمسه يتألم منه ويتوجع، حتى لو الثوب أو أي شيء يلمس الخراج إذا كان ملتهبا يتأذى منها المريض. فقال جابر: يا غلام ائتنا بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما، يعني أضع لك محجم في هذا المكان حتى يسحب هذه المواد المؤذية له. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني، يعني أي شيء يلمس، لو ذباب يلمس هذا المكان أتألم، كيف تضع محجم؟ ما تحمل ذلك. فلما رأى تبرمه مع يعني عدم تقبل هذه الطريقة للعلاج، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، أي كية. ذكر هذه الثلاث بهذه الصيغة، صيغة الشرط من غير تحقيق الأمر إن كان، لكن جاء من حديث ابن عباس ذكر هذه الثلاث مجزوما بأنها شافية. قال: الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، ثم ذكرها فحقق الخبر ولم يأتي به على صيغة الشرط كما في هذا الحديث. وقوله: إن كان في شيء من أدويتكم خير، المراد بالخير هنا الشفاء والعافية والعافية من المرض. قال: ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة من نار، أي في هذه الثلاث كلها شفاء. والحديث ليس حاصرا للشفاء في هذه الثلاث، ولكن فيه التنبيه على عظم منفعة هذه الثلاثة. أما شرطة المحجم فكما تقدم ورد فيها أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في ذكر فائدة الحجامة ومنفعتها العظيمة، لأنها تخرج دما بقاؤه في البدن مضرة على البدن، وفي إخراجه إعادة لنشاط البدن وحيويته وزوال الأذى والمرض عنه بإذن الله سبحانه. وهي تستعمل في العلاج والوقاية، يعني الحجامة يستعملها المريض للعلاج ويستعملها السليم للوقاية، يستعملها المريض للعلاج ويستعملها السليم للوقاية. قال: أو شربة عسل، والعسل جعل الله فيه شفاء، وقال في القرآن: فيه شفاء للناس، فالعسل فيه شفاء ونفع عظيم. قال: أو لذعة بنار، أي كية، وجاء في رواية قال: أو لذعة بنار توافق داء، أي توافق مرضا، فتكون سببا في الشفاء وزواله بإذن الله. والكي لا يلجأ إليه ابتداء، بل إذا أعيت الحيلة في العلاج، إذا أعيت الحيلة في العلاج، ولهذا يقال آخر الدواء الكي. وفي حديثنا هذا أخر العلاج بالكي، ذكر قبله الحجامة وذكر قبله شربة العسل ثم ذكر هو آخرا، فيؤخر العلاج به حتى تلجأ إليه الضرورة، لأن فيه تعذيبا للبدن وإيلاما له، فلا يلجأ إليه إلا في الضرورة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أحب أن أكتوي فيه ما تقدم أن الكي في تعذيب للنفس وإيلام لها، فلا يلجأ إليه إلا في آخر الأمر. نعم.
قال رحمه الله عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أن يحجمها، فأفاد ذلك أن الحجامة مباحة للمرأة وجائزة إذا كانت محتاجة إليها، والمرأة لا يحجمها إلا امرأة أو رجل قريب لها من محارمها مثل زوجها أو أخيها أو غلاما لم يحتلم صغيرا. وإذا اضطرت المرأة واشتدت الإعياء بها ولم يوجد إلا رجل ففعلت ذلك للضرورة لا حرج عليها، لكن الأصل ألا يقوم بحجامتها إلا امرأة. نعم.
قال رحمه الله باب التداوي بقطع العرق والكي. عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه.
قال باب التداوي بقطع العرق والكي. وأورد هذا الحديث حديث جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. كواه عليه أي ليقف الدم الذي كان ينزف من العرق، وهذا يدل على أن الكي يعد من الأدوية المشروعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على ذلك من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله باب التداوي للجراح بالكي. عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية.
هذا الحديث يتعلق بسعد بن معاذ، أورده رحمه الله في هذه الترجمة باب التداوي للجراح بالكي. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، أصيب يوم الأحزاب في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، والمعنى أنه أمسك عليه الصلاة والسلام حديدة وأحماها بالنار، أمسكها بيده وأحماها بالنار وكواه بها، وذلك ليتوقف نزيف الدم، ثم ورمت فحسمها الثانية. حسمها الثانية، حصل لها تورم بعدما حسمها في المرة الأولى، فحسمها الثانية كواها الثانية فبرئ رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى باب التداوي بالخمر. فيه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الأشربة.
قال رحمه الله تعالى باب التداوي بالخمر. وقال فيه حديث وائل بن حجر وقد تقدم في كتاب الأشربة. والحديث المشار إليه تقدم في باب التداوي بالخمر في كتاب الأشربة، وأورد حديث وائل رضي الله عنه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء يعني للعلاج، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بدواء ولكنه داء، فمنعه من صنعها، وإن كان الغرض كما ذكر العلاج، لكن بيّن عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس فيها شفاء بل هي مضرة. ونظير هذا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام، يعني الأشياء المحرمة ليس فيها شفاء بل فيها مضرة للناس، والتداوي يكون بالأشياء المباحة المجربة التي جرب نفعها واستفادة الناس منها في الاستشفاء أو الشفاية من الأمراض. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب التداوي باللدود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التداوي باللدود. اللدود بفتح الدال هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك في الجنب بإصبع وغيره ويحنك به، وهو نوع من العلاج جاءت به السنة. أورد هنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، أي لا تفعلوا بي ذلك، لكنهم استمروا في الفعل، أي لد النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أشار إليهم ألا يفعلوا، لأنهم ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام منعهم من ذلك لكراهية المريض للدواء، ولهذا قالوا: فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني المريض قد يمتنع من الدواء كراهية له، لكن عادة أهله وذووه يلزمونه به مع كراهيته له لمنفعة الدواء له وحاجته إليه. فهم من هذا الباب استمروا في ذلك، أشار لهم ألا تلدوني، لكنهم مع ذلك فعلوا. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قال لهم ألم أنهكم أن تلدوني، فذكروا له عليه الصلاة والسلام العلة التي جعلتهم يستمرون مع منعه لهم، وهي قولهم كراهية المريض للدواء، يعني ظننا أنك منعت لهذا، منعت من أجل كراهية المريض للدواء، العادة أنه يكره الدواء لكن ذووه يلحون عليه ويلزمونه بأخذه لحاجته إليه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى أحد منكم إلا لد، غير العباس فإنه لم يشهدكم، فإنه لم يشهدكم. أمرهم أن كل واحد منهم يصنع به هذا، واستثنى منهم العباس لأنه لم يكن حاضرا معهم. يقول النووي رحمه الله وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم جميعا ما عدا العباس الذي لم يكن حاضرا، عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم ألا تلدوني. وجاء في رواية لهذه القصة رواية أخرى توضح شيئا من معانيها، الرواية من حديث أم سلمة أنها قالت بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خف عليه خرج وصلى بالناس، وكان كلما وجد ثقلا قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، واشتد شكواه حتى غمر عليه، يعني أغمي عليه من شدة الوجع. فاجتمع عنده نساؤه وعمه العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عمير، فتشاوروا في لده، فلدوه وهو مغمور يعني مغمى عليه. فلما أفاق قال من فعل بي هذا؟ هذا من عمل النساء، جئنا به منها هنا، أشار بيده إلى أرض الحبشة. وكانت أم سلمة وأسماء لدتاه، فقالوا يا رسول الله خشينا أن يكون بك ذات الجنب، قد جاءت السنة بأنه يلد من ذات الجنب. قال فبما لددتموني؟ قالوا بالعود الهندي وشيء من ورس وقطرات من زيت. فقال ما كان الله ليقذفني بذلك. ثم قال عزمت عليكم ألا يبقى في البيت أحد إلا لد، إلا عمي العباس، والاستثناء لأنه لم يكن حاضرا عندما صنعوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اللدود دواء ونوع من العلاج والأشفية النافعة.
قال رحمه الله باب في الحجام والسعوط. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
قال باب في الحجام والسعوط. الحجام والسعوط كلاهما نوعان من العلاج. أما الحجامة فجاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، أرشد إلى الحجامة وذكر عليه الصلاة والسلام فائدتها، واحتجم هو عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره، كما في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. والحجام كغيره من أصحاب الحرف والمهن إذا فعل شيئا استحق عليه الأجر، لكن كسبه خبيث كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنه خبيث أنه حرام، لأنه لو كان حرام ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، ولكن المراد أنه من المكاسب الرديئة. وقوله واستعط أي أيضا استعمل هذا العلاج الذي هو السعوط، والسعوط هو الذي يوضع في الأنف يتداوى به، يوضع في الأنف ويتداوى به، ومما يفيد وينفع جدا في مشاكل الجيوب الأنفية ونحوها استخدام العود الهندي، استخدام العود الهندي أن يستعط به، أن يستعط به، إما أن يؤخذ قليل منه مطحونا قليل جدا ويستنشقه المرء، أو أن يمزج بالماء أو بقطرات من الزيت، قليل من الزيت يسير جدا، ويدخله المريض في أنفه بأن يستلقي على قفاه ويرفع رأسه إلى الوراء ويقطر فيه قطرات، فهذا نافع جدا. والسعوط من الأشياء والعلاجات التي جاءت بها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي بالحجامة والكي. عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيب ثوبي أو يصيبني ثوبي فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد.
قال: باب التداوي بالحجامة والكي. الحجامة والكي فيهما الشفاء، كما في هذا الحديث أن الشفاء في ثلاث: شرطة المحجم وشربة العسل وكية النار، ففيهما شفاء وفيهما نفع عظيم. والحجامة جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا هذا الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر في أهلنا ورجل يشتكي خراجا أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. الخراج إذا كان ملتهب أي شيء يلمسه يتألم منه ويتوجع، حتى لو الثوب أو أي شيء يلمس الخراج إذا كان ملتهبا يتأذى منها المريض. فقال جابر: يا غلام ائتنا بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما، يعني أضع لك محجم في هذا المكان حتى يسحب هذه المواد المؤذية له. قال: والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني، يعني أي شيء يلمس، لو ذباب يلمس هذا المكان أتألم، كيف تضع محجم؟ ما تحمل ذلك. فلما رأى تبرمه مع يعني عدم تقبل هذه الطريقة من العلاج، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، أي كية. ذكر هذه الثلاث بهذه الصيغة، صيغة الشرط من غير تحقيق الأمر إن كان، لكن جاء من حديث ابن عباس ذكر هذه الثلاث مجزوما بأنها شافية. قال: الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، ثم ذكرها فحقق الخبر ولم يأتي به على صيغة الشرط كما في هذا الحديث. وقوله إن كان في إن كان في شيء من أدويتكم خير، المراد بالخير هنا الشفاء والعافية والعافية من المرض. قال ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بالنار، أي في هذه الثلاث كلها شفاء، والحديث ليس حاصرا للشفاء في هذه الثلاث، ولكن فيه التنبيه على عظم منفعة هذه الثلاثة. أما شربة المحجم فكما تقدم ورد فيها حديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في ذكر فائدة الحجامة ومنفعتها العظيمة، لأنها تخرج دما بقاؤه في البدن مضرة على البدن، وفي إخراجه عادة لنشاط البدن وحيويته وزوال الأذى والمرض عنه بإذن الله سبحانه، وهي تستعمل في العلاج والوقاية، يعني الحجامة يستعملها المريض للعلاج ويستعملها السليم للوقاية، يستعملها المريض للعلاج ويستعملها السليم للوقاية. قال أو شربة عسل، والعسل جعل الله فيه شفاء، وقال في القرآن فيه شفاء للناس، فالعسل فيه شفاء ونفع عظيم. قال أو لذعة بنار أي كية، وجاء في رواية قال أو لذعة بنار توافق داء، أي توافق مرضا، فتكون سببا في الشفاء وزواله بإذن الله. والكي لا يلجأ إليه ابتداء، بل إذا أعيت الحيلة في العلاج، إذا أعيت الحيلة في العلاج، ولهذا يقال آخر الدواء الكي. وفي حديثنا هذا أخر العلاج بالكي، ذكر قبله الحجامة وذكر قبله شربة العسل ثم ذكر هو آخرا، فيؤخر العلاج به حتى تلجأ إليه الضرورة، لأن فيه تعذيبا للبدن وإيلاما له، فلا يلجأ إليه إلا في الضرورة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أحب أن أكتوي، فيه ما تقدم أن الكي فيه تعذيب للنفس وإيلام لها، فلا يلجأ إليه إلا في آخر الأمر. نعم.
قال رحمه الله عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم.
ثم أورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أن يحجمها، فأفاد ذلك أن الحجامة مباحة للمرأة وجائزة إذا كانت محتاجة إليها، والمرأة لا يحجمها إلا امرأة أو رجل قريب لها محرمها مثل زوجها أو أخيها أو غلاما لم يحتلم صغيرا. وإذا اضطرت المرأة واشتدت الإعياء بها ولم يوجد إلا رجل ففعلت ذلك للضرورة، لا حرج عليها، لكن الأصل ألا يقوم بحجامتها إلا امرأة. نعم.
قال رحمه الله باب التداوي بقطع العرق والكي. عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه.
قال باب التداوي بقطع العرق والكي. وأورد هذا الحديث حديث جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. كواه عليه أي ليقف الدم الذي كان ينزف من العرق، وهذا يدل على أن الكي يعد من الأدوية المشروعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على ذلك من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب التداوي للجراح بالكي. عن جابر رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ولمت فحسمه الثانية.
هذا الحديث يتعلق بسعد بن معاذ، أورده رحمه الله في هذه الترجمة: باب التداوي للجراح بالكي. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، أصيب يوم الأحزاب في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، والمعنى أنه أمسك عليه الصلاة والسلام حديدة وأحماها بالنار، أمسكها بيده وأحماها بالنار وكواه بها، وذلك ليتوقف نزيف الدم، ثم ورمت فحسمها الثانية. حسمها الثانية، حصل لها تورم بعدما حسمها في المرة الأولى، فحسمها الثانية كواها الثانية فبرئ رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب التداوي بالخمر. فيه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الأشربة.
قال رحمه الله تعالى: باب التداوي بالخمر. وقال فيه حديث وائل بن حجر، وقد تقدم في كتاب الأشربة. والحديث المشار إليه تقدم في باب التداوي بالخمر في كتاب الأشربة، وأورد حديث وائل رضي الله عنه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، يعني للعلاج. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فمنعه من صنعها، وإن كان الغرض كما ذكر العلاج، لكن بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس فيها شفاء بل هي مضرة. ونظير هذا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. فتداووا ولا تتداووا بحرام، يعني الأشياء المحرمة ليس فيها شفاء بل فيها مضرة للناس. والتداوي يكون بالأشياء المباحة المجربة التي جرب نفعها واستفادة الناس منها في الاستشفاء أو الشفاية من الأمراض. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لنا أجمعين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.